قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الفرائض من حديثه في كتاب الفرائض من صحيحه: باب ميراث الأسير. قد يوهم أن المراد به الأسير إذا مات من يرثه، ولكن التبويب أعم من ذلك، فهل يرث أيضا الأسير أو لا يرث؟ هل يرث أم لا يرث لكونه موجودا في أيدي العدو؟ قال: وكان شريح يورث الأسير في أيدي العدو ويقول هو أحوج إليه، يعني أحوج إلى ميراثه، إذا كان له نصيب في أبيه يعطى نصيبه من أبيه وأحوج. وقال عمر بن عبد العزيز: أجز وصية الأسير وعتاقته وما صنع في ماله ما لم يتغير عن دينه، فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء، يصنع فيه ما يشاء. وينبغي أن يقيد قول أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله بقيد، ألا وهو: ما لم يكن الأسير مكرها على ما يصنع، ما لم يكن الأسير مكرها على ما يصنع. قال: حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عدي عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك مالا فلورثته، أمن ترك كلا فإلينا. من ترك مالا فلورثته بصفة عامة، فهذا يفيد أن الأسير إن ترك مالا فلورثته، وأيضا غير الأسير، يعني إذا كان للأسير أب وأبوه طليق، فقول من ترك مالا فلورثته، والأسير قد يكون من الورثة، فعلى أي الوجهين يصلح الاستدلال؟ فالأسير يرث ويورث، يرث ويورث. ومن ترك كلا فإلينا، الكل الأولاد والبنات العالة على آبائهم، يعني الصغار الذين لا يقومون بأمر أنفسهم، كما قال تعالى: وهو كل على مولاه، أي عال على مولاه. فالرسول يقول: من ترك كلا فإلينا، أي إلينا أمرهم، نحن نقوم بهم. ففيه دليل لمن يقول إن بيت الماء بيت مال المسلمين ملزم، يلزم بيت المال بالإنفاق على الكل، بالإنفاق على الكل. باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له، يعني إذا مات بعد وفاة الشخص، يعني افترض أن رجلا له ابن كافر، مات الأب والولد على كفره، والتركة تركت لم تقسم سنة، ثم أسلم الولد في خلال هذه السنة، لا شيء له، لأنه حال الوفاة كان كافرا، والله أعلم. قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لكن هل يجوز أن يوصي رجل لابنه الكافر؟ يجوز أن يوصي لابنه الكافر ما لم تتجاوز الوصية الثلث. قال: باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني. طبعا هذه ليست في أوساطنا الآن، ليس عندنا عبيد لا نصارى ولا مسلمون، وليس عندنا مكاتبون لا نصارى ولا مسلمون. قال: وإسم من انتفى من ولده، إسم من انتفى من ولده. قال: إذا ليس بابني، أن لست أبوه. قال: باب من ادعى أخا. هو لم يورد شيئا تحت هذا الباب، كذا للأكثر بغير حديث. ولأبي ذر عن المستملي والكشميهني: باب من ادعى أخا أو ابن أخ ولم يذكر فيه حديثا. يعني ليس في الباب حديث هنا، إنما بوب البخاري تبويبا. هل ما ظهر له حديث أو ما الذي حدث؟ الله أعلم. قال: باب من ادعى أخا أو ابن أخ. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث عن ابن شهاب، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، قال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. قال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرآه شبها بينا، أو فرأى شبها بينا بعتبة. قال: فقال: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. قالت: فلم ير سودة بعد. لا بد من شرح هذا الحديث، وإن كان شرحه قد تكرر، لأنه تنبني عليه أعمال. كان هناك رجل اسمه زمعة، اسمه زمعة، زمعة هذا والد سودة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في سودة بنت زمعة. وكان لزمعة هذا ابن، يعني أعني أخا لسودة، اسمه عبد، اسمه عبد، ولا عبد بن زمعة. إذن عبد بن زمعة أخ لسودة بنت زمعة. وكان لزمعة أمة من الإماء، أمة من الإماء. إذن زمعة هذا الرأس له سودة، وله ابن اسمه عبد، وله أمة يطؤها. وهناك في الطرف المقابل سعد بن أبي وقاص، وله أخ اسمه عتبة بن أبي وقاص. عتبة كان كافرا، فقبل أن يموت عتبة قال لأخيه سعد بن أبي وقاص: يا سعد، إن الأبعد قد زنى بالأمة التي هي لأمة زمعة، فإذا ولدت ولدا فهذا الولد ابني، خذه، لأن حامل من الأبعد. فلما ولدت، والولد كبر شيئا ما، ففي عام الفتح رأى سعد بن أبي وقاص هذا الولد فقال: هذا ابن أخي، هو شكله بالضبط شكل عتبة بالضبط. فقال عبد بن زمعة: بل هذا أخي، ولد على فراش أبي من أمة أبي، الأمة أمة زمعة، فهذا أخي ولد على فراش أبي، الأمة أمته. فتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش، يعني للسيد، وللعاهر الزاني الحجر، يرجم بالحجر، يعني ليس له شيء، إنما إذا كان له شيء فله الرجم. وقضى به العبد ابن زمعة. ولكن لما نظر الرسول إلى شبه الولد ما استطاع أن يغير، ما يستطيع أن يغير قضاء، لأن الولد للفراش كتقييد، لكنه أمر زوجته سودة بنت زمعة بعد أن قضى قضاء شرعيا أنه لها، أنه أخا لها، قال: واحتجبي منه يا سودة. فيجوز للشخص إذا رأى مثلا ولدا من أولاده فاسقا أن يعزله عن رؤية أخته محارمه إذا يعني ارتاب في أمره، مع أن الرسول قضى بأنه أخا لسودة، لكن قال واحتجبي منه يا سودة، فما رآها حتى لحقت بالله عز وجل. فهذا الحديث الولد للفراش قاعد قاعدة شهيرة معروفة عند أهل الإسلام. يعني إذا ذهب شخص وقال لشخص آخر الولد هذا ابنك؟ قال نعم. قال لا هو ابني، هو ابني، والأبعد فعل الفاحشة مع زوجتك. فللأب أن يتمسك بهذا الولد، والقاضي يقضي أن الولد له. فقال العلماء في ذلك الأدلة الشرعية مقدمة على الأدلة الفنية. الأدلة الفنية التي استحدثوها DNA أو ما اسمها يقولون بالتحليل وعلى حسب التحليل، لكن هذا كان على عهد الرسول أيضا المشابه الولد شبيه بالضبط لمن؟ لعتبة، ومع ذلك لم يقض النبي له. وكذلك في حديث الملاعنة، الملاعنة هلال بن أمية، لما قال النبي إن جاءت بالمولود خدل جساقين سابغ الإليتين فما أرى إلا أن هلالا قد صدق وقد كذبت، فجاء الولد بالضبط على هيئة الزاني أشبه بالغراب من الغراب. فالأدلة الفنية تقتضي أنه ابن الزاني، لكن الأدلة الشرعية لما تمت الملاعنة ألحقها النبي عليه الصلاة والسلام، ألحقها النبي صلى الله عليه وسلم بأمه. فالأدلة الشرعية مقدمة على الأدلة الفنية، استدلالا بهذا الحديث وبحديث الملاعنة. ففي الحديث إذن من الفوائد ما يلي: عند أي تنازع القاعدة الولد للفراش، الولد للفراش. طيب، هب أن فتاة زنت وليست بمتزوجة فليس لها فراش، فهل يجوز لها أن تتزوج من زنى بها عياذا بالله؟ الجمهور يمنعون بناء على أن الولد للفراش، لكن المجوزون كأبي حنيفة وابن تيمية يقولان يجوز إذا هي أقرت وهو أقر وليس في الولد الذي في بطنها منازع. فإذا أقر بذلك فلا بأس بالزواج. نعم، لا، ما لا تعلق بالتوبة، هو الزاني الذي يتزوجها نفسه ويستلحق الولد حينئذ. في مسألة قال لا استلحاق ولد الزنا، وثمة رسالة لأخيكم أظن بدر الجرابية كان معنا هنا في هذا الصدد، صدد استلحاق ولد الزنا. المانعون يقولون الولد للفراش وأنت ليس لك فراش. نقول هي ليس لها فراش أصلا، ليس لها زوج ولا سيد. واستؤنس في هذا الباب بما يلي: كان على عهد عمر رجل سند فيه، أظن رجل احتاج إلى مزيد توثيق. المهم أنه في زمن عمر تزوج رجل بامرأة وله ولد من غيرها ولها بنت من غيره، ففجر الغلام بالجارية فجلدهما عمر بعد أن حملت الجارية، جلدهما عمر وحرض الغلام على تزوج الجارية فأبى الغلام. وفي أثر آخر أن ثلاثة وقعوا على جارية في طهر أمام الإماء، وقع لها ثلاثة في طهر كأنهم تداولوها بيعا وشراء، فحملت فاختصموا في الولد كل يريده، فقال علي أتقراني لهذا بالولد؟ قال لا. قال الآخرين أتقراني لهذا بالولد؟ قال لا. أتقراني لهذا بالولد؟ قال لا. فأقرع بينهم وألحق الولد بما رست عليه تلك القرى. فهذا والله أعلم يستأنس به، في أنه إذا لم يكن هناك منازع وليس للمرأة فراش والولد مقر وهي مقرة وهو موافق على الزواج وهي موافقة أنه لا بأس بذلك، والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. نعم. ها؟ طبعا إذا قضيت أنه ولد فسيرث، إذا قضيت أنه ولد فسيرث. نعم.
ولد الزنا.
إذا أقر الزوج أنه ليس ولد وأقر الزنا أنه ولد.
إذا نفى الزوج الولد لابد أن يلاعن. لابد أن يلاعن. لابد أن يلاعن. المرأة تقول أنت الآن تتهمني بالزنا.
إذا اعترفت
انتهى القصة. اعترفت الولد، هي اعترفت. الولد يكون ولد زنا. أي الحق بأحد. وبعد كده يبدأ الرجم. الله يستر.
شيخ لا سمح. لو أقر الرجل بالفاحشة والمرأة وفي حمل، الولد ده هل يرث منهما بعد أن يكبر؟ يعني هل ولد الزنا بعد إقرار الوالدين؟
أي يرث؟
يرث.
إذا ألحقناه، إذا تم الاستلحاق ورث.
زيه زي ولد النسب الطبيعي.
زيه. نعم. ها؟ ما هو ده، ما هي المشكلة، هي دي المشكلة. لأنه هو قال لك لا مانع منه ما دامت المرأة مقرة بأن الحمل الذي في بطنها لهذا الشخص وهو مقر، وليس هناك منازع وليس لها زوج. فضع الكلام والحالة مستثناء عند من يجوزون كأبي حنيفة وغير.
إذا لعن الزوج على نفي الولد وتمت الملاعنة ينتسب
للولد. إذا لعن الزوج على نفي الولد ينتسب الولد لأمه. ينتسب لأمه.
ليس في الحمل.
لكن شيخنا في قصة الابن أمية.
في الأحوال العادية لابد، أنت لا يصح أنك تتزوج امرأة حامل، لا يصح أن تتزوج امرأة حامل، لكن حالة المذكورة حالة خاصة. أن حامل منه. نعم. يجب التفريق بعد الملعن. بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.